بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة الكلمة. الشيخ،
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. وكنا في لقاء سابق تحدثنا عن أدب عظيم من آداب الصلاة، ألا وهو المحافظة على الصلاة لوقتها. وكذلك من الآداب المهمة التي ينبغي على العبد أن يراعيها، خصوصا إذا أقبل ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا الأدب متعلق بلباسه الذي يلبسه، فينبغي قدر الإمكان أن يصلي الإنسان في ثوبين نظيفين طاهرين، تعظيما لله سبحانه وتعالى وتزينا له عز وجل. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق من تزين له. فهذا أدب مهم غاية في الأهمية، يدل على تعظيم الله جل وعلا وتوقيره. ولذلك للأسف عندما نرى بعض الناس عندما يذهب إلى ذوي الوجاهة أو المكانة أو من كانت له إليهم حاجة، أو حتى إذا أراد أن يخرج إلى العمل، إذا أراد أن يخرج إلى السوق، يخرج إلى السوق متزينا متطيبا، فإذا أراد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لم يبالي بشيء من هيئته، وتراه يقف دون اهتمام، وربما برز لله جل وعلا بأخس وأحقر ما عنده من الثياب، بل بعض يأتي إلى المسجد بثياب النوم، أو يأتي بالثياب التي يلعب بها بعد أن قضى وقتا في اللعب، يأتي بنفس هذه الثياب التي لعب بها وهي متسخة ومبتذلة، أو ليست بالهيئة التي تليق بأن يقف العبد بين يدي ربه. إذا بهؤلاء يأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى أو يقفون بين يديه بمثل هذه الثياب التي يستحي الواحد منهم أن يخرج منها إلى عمله أو إلى السوق، فضلا عن أن يخرج إلى ذوي الوجاهة والمكانة أو من كانت له إليه حاجة. إذن هذا الخطأ لابد أن يحذر منه العبد، ومكمن الخطأ هو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا عظم الله جل وعلا عظم شعائره، والله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره. فالمرء إذا أنزل ربه المنزلة التي تليق بالله سبحانه وتعالى علم عند ذاك هذا الحق العظيم الذي عليه بحسن التزين والتجمل إذا أتى إلى الصلاة. إذن هذه الكلمة لا توجه إلى فقط إلى من كان يعمل من العمال، أو من كان يلعب من أراد أن يلعب، أو ممن كان في بيته فأراد أن يصلي. هذا الحديث عام لكل من أراد أن يقف بين يدي ربه أن يقف على هيئة طيبة حسنة، وكلما ازداد التجمل للصلاة كلما ازداد التعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه مسألة مهمة لا ينبغي للعبد أن يغفل عنها، وإنما يكون حريصا على الاتيان بمثل هذا الأدب العظيم، موجها كذلك لإخوانه ممن يقصر في تحقيق هذا المطلب بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالنصيحة التي ستلقى القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الأمر كذلك أيضا إلى شيء من الحرص، شيء من الحرص، أعني بالحرص بأن حاجة الإنسان أحيانا قد تكون في أمر معين، وهذا الأمر يحتاج إلى لباس يتناسب مع هذا العمل الذي سيقوم به. كان يريد أن يلعب مثلا، وسيأتي وقت الصلاة في أثناء اللعب المباح، أو ربما ينتهي وليس لديه الوقت الكافي، فهنا لابد أن يهيئ له لباسا آخر بحيث يلبسه إذا أراد أن يصلي. وكذلك أيضا العمال إذا أرادوا أن يصلوا يكون عندهم ثوب آخر يلبسونه للصلاة ويخلعونه إذا خرجوا من الصلاة. فهذه بعض الحلول وبعض المخارج لأولئك الذين ربما أتوا للصلاة وهم على غير الحال اللائقة، فهو يتحرز ويأخذ بالأسباب حتى إذا أراد أن يصلي كانت صلاته على هيئة صالحة طيبة متزينة، وبذلك ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى ويكون معظما لربه. هذا أدب عظيم لا بد أن لا نغفل عنه، وأن ننصح به إخواننا، وأن نذكرهم به إذا رأينا منهم تقصيرا في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الحلف الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد هل فيه كفارة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اليمين التي يتلفظ بها الإنسان تنقسم إلى قسمين، يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. واليمين المنعقدة هي اليمين التي جزم بها صاحبها وأراد بها تعظيم الأمر المحلف عليه بذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، هذه هي اليمين المنعقدة. أما اليمين غير المنعقدة فهي يميل اللغو التي تصدر من الإنسان وهو لا يريد الحلف، كان يقول كلا والله وبالله وتالله ونحو ذلك من الأمور التي لا يقصد بها صاحبها تأكيد الأمر المحلف عليه، ولكن يقصد بها يقصد بها أمرا معينا جرى الحلف فيها على اللسان من غير أن يكون هناك جزم بالقلب. كان وسياق الحال هو الذي يفصل بين الأمر، يفصل بين الأمر، وقد يكون اللفظ لفظا واحدا فيكون في حال يمينا منعقدة وفي حال لا يكون منعقدا. كان يأتي إليه صاحبه وهو يريد يعني ضيافته فيقول والله لا تأكل، والله لا تجلس، والله لا كذا، فهو لا يريد انعقاد اليمين، ولكن مثل هذه الألفاظ جرت على اللسان. ولكن قد يأبى صاحبه من الجلوس أو الأكل فيعقد اليمين بقلبه فيقول والله لا تأكل، لن تغادر من البيت إلا وأنت قد أكلت، فمثل هذا ها هنا يصبح يمينا منعقدا، لأن من حلف بهذا اليمين قد انعقد قلبه على تعظيم الله سبحانه وتعالى بذكر اسم من أسمائه على أمر أراد المحلوف أن يقع منه هذا الأمر. وكذلك أيضا من أمثلة يمين اللغو أن يحلف على شيء فيتبين خطأه، كأن يقال هل ذهبت إلى المكان الفلاني، فأقول لا والله ما ذهبت إلى المكان الفلاني، ثم بعد ذلك يتذكر أنه ذهب. فمثل هذا اليمين يعد يمين لغو لأنه وقع فيه الخطأ، وقع فيه الخطأ. إذن الفرق بينهما أن اليمين المنعقدة يمين جزم عليها صاحبها بالذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وأما يمين اللغو فهو ما يجري على اللسان من غير أن يكون معتقدا ذلك أو يقع على سبيل الخطأ. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الزوج يقوم بكل التكاليف والمصاريف من مسكن ومأكل وملبس، وبعد ذلك تدعي الزوجة أن الرجل بخيل فتطلب الطلاق أو تطلب الخلع بكل سهولة.
إذا وقع مثل هذا فهذا من سوء العشرة، وهذا من الطلاق المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. فالطلاق إنما شرعه الله جل وعلا عند وجود سبب هذا الطلاق، وهو عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية. ففي هذه الحال نعم يحصل الطلاق، سواء كان بطلب من المرأة أو بطلب من الزوج. وأما في الأحوال العادية فلا يخلو بيت من المشاكل، وإذلك المرأة عليها أن لا تجحد فضل الزوج، لأن ذلك من كفران العشير كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يعافيك. سيدي باكر إن شاء الله معنا على السفر، محددين رحلتنا 10 أيام، في هذا العشر أيام هل يعني نقصر ونجمع؟ وكذلك إذا عندنا الجماعة يعني صلوا مقيمين يعني هل يصلوا عندهم كامل الصلاة ولا نتأخر عنهم
إن شاء الله؟
طيب ستبقون في نفس المكان أو ستنتقلون؟
انتقل يعني ساريه من الدول الأوروبية مدت 10 أيام
أعلم، لكن الآن هل ستبقون في مكان واحد أو ستتنقلون في أكثر من مكان؟
لا مكان واحد.
مكان واحد
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نكمل الشيخ اللي جاب على السؤال السابق بالنسبة إذا نعم أو معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ أنا كنت نسأل عن فسية الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد من الصحابة قال يا رسول الله أريد معك في الجنة، أريد معك تكون في الجنة يعني مع رسول الله في الجنة. قال عليك بكثرة السجود. أنا أريد أعرض هذا التفسير، عليك بكثرة السجود. كثرة السجود كيف ألتزم مسلم واحد؟ يعني كثرها مثل كيف؟ على كل وضوء ولا على كل سنن والفرائض؟ بعد الفرائض سنن والنوافل، وكم وكيف والترتيب شو؟ وثاني شيء يقول لا أحدكم يدخل جنة بأعماله، ولكن يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا حديث صحيح، سيغمدنا الله برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا ثاني. السؤال الأخير يا شيخ، في ناس الحمد لله صلاة وصوم عبادة، ما كل الناس، بعض الناس، ولكن تتجاهل مثلا بعض الأحيان، يقول هذا ليش أنا يعطي بشكارة زيادة الراتب، يعقد في المكتب 1400 ولكن هو يعطي بأساس بس 1000، أو مثلا يجيب عامل وعادي عنده، ليش شو السبب ما يعرف. زين بعض الأحيان يشتري شيء حاجة هذا قيمته مثلا 120، يقول لك لا خذ 100 بس كفي، ويقول لك لا 120، يقول خلاص أنت حرامي. طب زي التزم التحرامي وبعدين يرمي له على وجهه 110 وقال يروح. فمثل هذا أفعال زين، مع أنه هو رجال من طيبين يصدق وصوم وكل شيء، فأريد توضيح بين هذا الكلمات وجزاك الله خير. مش كل الناس بعد
نعم
الناس.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. نكمل فضل الشيخ الإجابة على السؤال السابق. بالنسبة إذا ذكر فضل الشيخ الزوج أو الزوجة طلبة الطلاق أو الخلع يعني ادعى أن الزوج بخيل.
نعم، فالمرأة عليها أن تحفظ حق زوجها، وكذلك أيضا أن تحفظ حسن عشرته، وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عندما وعظهن. ولك أن تتخيلي أختي الكريمة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين لأمته عندما يعظ النساء فإنه سيقدم إليهن أعظم النصائح. ومن أعظم النصائح التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره للنساء من كفران العشير، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قيل له قالت لهن النساء يكفرن بالله، قال لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. ثم قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لو أن إحدى كن أحسنت إليه الدهر ثم رأت منه شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا نكران للجميل وكفران للعشير. فالمرأة لا تنظر إلى زوجها بمثابة نظرة العامل الذي يعمل للبيت وهو ملزم بأن يعني يقدم كل شيء حتى يكون أهل البيت سعيدا، إنما الواجب على الزوج أن يأتي أن يتق الله سبحانه وتعالى في زوجه وعياله ويبذل ما يستطيع من نفقة إليهم. ليس مطلوبا منه أن يخدع الناس ويسرق ويكذب حتى يحصل على المال ويرضي زوجته وأبنائه، وإنما يتق الله سبحانه وتعالى فيكسب المال من حلال وينفقه عليهم بالحلال. ومن أكثر الأمور التي بدأت تنتشر الآن بين النساء أن النساء يوصين بعضهن بعضا بالطلاق، وأنها ستتحرر وأنها بإمكانها أن تخرج وأن تدخل وأن تذهب وأن ترجع من غير ما حساب ولا سؤال. هذه من الدعوات الخبيثة التي تصدر من بعض النسوة التي سلكن هذا المسلك، وكلهن المقصود به كلهن أي هؤلاء الذين اللاتي لم يتقين الله سبحانه وتعالى، فإنهن يحرضن النساء على أزواجهن ويفسد البيت ويفسد الأولاد وتتقطع أواصر هذه الأسرة فيتشتت الأبناء عن آبائهم أو عن أمهاتهم، وكل ذلك بسبب أن المرأة تريد أن تصل في رغباتها كما ترى على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك المرأة لابد أن تكون عاقلة، لابد أن تكون تقية، لابد أن تكون صالحة. المرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على هذه الحياة وتقف إلى جانبه في السراء وفي الضراء. هذه الحياة أحيانا تمر بها عواصف، فلابد أن يثبت الزوجين على هذا المركب حتى يخرج بسلام. وإلا لو أن المرأة غردت في جانب والزوج غرد في جانب آخر، وقع الكل ضحية عدم الوفاق والاتفاق وإصلاح ذات البين. إذن فالمرأة عليها أن تتق الله سبحانه وتعالى، وإن رأت شيئا من نكد الحياة فإنها تصبر على ذلك، ومع الصبر يأتي الفرج كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم،
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: سأل عن الجمع والقصر في الصلاة. يقول: عندي بيت هنا في دبي، وأنا يقول أبقى شهر أحيانا يقول العمل، وبيت في بغداد وعائلتي هناك، هل يجوز الجمع والقصر هنا في دبي؟
هذه المسألة هي مسألة الجمع والقصر لمن سافر مدة فأقام في هذه المدة، هل له أن يترخص برخص السفر؟ العلماء في هذه المسألة مختلفون على أقوال كثيرة، وجمهور أهل العلم على أنه إذا نوى أجمع الإقامة 4 أيام فإنه يتم الصلاة بمجرد إجماعه على المكث 4 أيام، وهو قول عليه كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، وفيما بينهم خلاف يسير، فبعضهم يرى أنها 20 صلاة، وبعضهم يرى أنها 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج. فالمقصود أن المدة التي يمكثها إن كانت كثيرة فإنه الأحوط له في مثل هذه الحال أن يتم الصلاة، خصوصا إذا كانت أقل من 19 يوما، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال فنحن إذا مكثنا 19 يوما قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا. فضابط القليل والكثير في المدة التي يجمع فيها الإقامة مختلف فيه بين أهل العلم، ولكن مثل هذه المدة وهي شهرا كاملا هذه مدة كثيرة. ولذلك الأخذ بقول عامة العلماء هنا أخذ بباب الاحتياط، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. سؤال عبد الله، يقول: سيسافر 10 أيام، فيقول: هل يجوز لي الجمع والقصر طول هذه المدة؟ ويقول: إذا صلى خلف مقيم هل يتم الصلاة أو يقصر الصلاة؟
المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، فالمسافر يصلي بصلاة المقيم إذا صلى خلفه، لما ثبت في الحديث أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه قال: ما بالنا إذا صلينا خلف الإمام أتممنا الصلاة، وإذا صلينا في رحالنا قصرنا الصلاة؟ فأخبر أنه أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فإذا المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي بصلاته، أي يصلي صلاة المقيم حتى ولو كان مسبوقا، فإذا دخل وهو مسبوق وهم يصلون تماما فعليه أن يتم الصلاة كما أتمها الإمام المقيم. أما إذا انفرد بالصلاة أو صلى مع جماعة المسافرين فإنه يقصر الصلاة، لأن هذه هي العزيمة في حقه. وأما ما يتعلق بالمدة وهي 10 أيام، فقد ذكرت قبل قليل خلاف العلماء في هذه المسألة، والضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هو ضابط يمكن أن يحدد فيه بين المدة القصيرة والمدة الطويلة. فلو كانت المدة أقل من 19 يوما فقصر الصلاة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فهو قول وجيه يراه بعض أهل العلم، وإن أخذوا بالأحوط فإنهم يتمون الصلاة، ولكن إن أخذوا بمثل هذا الرأي فقصروا الصلاة في هذه المدة أو جمعوا عند حاجتهم مع القصر فإنه لا حرج عليهم في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يقول: حديث أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأني على نفسك بكثرة السجود. يقول: ما معنى الحديث، وكيف يكون ذلك، ما معنى كثرة السجود؟
هذا سؤال مهم، لأن بعض الناس هداهم الله أخذ بظاهر الحديث في الاتيان بلفظ السجود، فتراه أحيانا يسجد سجدات كثيرة من غير صلاة، وهذه السجدات مبتدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أحوال معينة. فالسجود إما أن يكون سجود تلاوة، وإما أن يكون سجود شكر، وإما أن يكون سجودا يتعلق بالصلاة، وهذا هو المراد في هذا الحديث، أي أعني على نفسك بكثرة الصلاة. وأشرف ما في الصلاة ألا وهو السجود، وإذلك المقصود من هذا الحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. والله جل وعلا يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالنوافل، كما جاء ذلك في الحديث القدسي، قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبادات يومه وليلته يجد أن الصلاة كانت لها الحظ الأعظم الأكبر من جملة عبادات المسلم في يومه وفي ليلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يومه بالصلاة براتبة الفجر وفريضة الفجر، ثم بعد ذلك أيضا بالضحى، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها 2 منها راتبة، فكان المجموع 8 ركعات، بقيت 4 ركعات تمام 12 ركعة، وهي 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ناهيك عن سنن ونوافل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومنها 11 ركعة كان صلى الله عليه وسلم يوتر بها. فهذا يدل على أن المقصود: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلوات، وليس سجودا مفرغا عن الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول: ما صحة الحديث وما معناه؟
هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين منزلة العمل في دخول الجنة. فالعمل الصالح من أسباب دخول الجنة، لذلك الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح سبب من أسباب دخول الجنة. ولذلك مر معنا قبل قليل أن من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فالأعمال الصالحة هي أسباب لدخول الجنة، ولكن هذه الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد ليست هي المقياس الذي يدخل به الجنة، وإنما هو فضل الله جل وعلا ورحمته أولا. فلولا فضل الله ورحمته ما وفق العبد لكي يصلي، ما وفق العبد لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله جل وعلا وفضله هما السببان الأعظمان في دخول الجنة، وإلا فهذه أسباب، ولكن هذه الأسباب تؤدي لمسبباتها متى ما أتت مجتمعة الشروط ومجتمعة الأركان. إذن ليس هناك تعارض بين دخول الإنسان الجنة بعمله وكونه لا يدخل إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي ليست مكافأة دخول الجنة هي الأصل فيها هو العمل الصالح، وإنما هو فضل الله جل وعلا ورحمته. حتى قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فهذه أسباب تنتج مسبباتها، وليس بالضرورة أن من فعل السبب أن يؤدي، ولكن رحمة الله جل وعلا وفضله قضتا بأن هذه الأعمال أسباب لدخول الجنة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعض من الناس تجد يصلي ويصوم ويتصدق لكنه يقول بخيل على أهله، على خادمه، على عماله، فيريد منكم التوجيه نصيحة.
النصيحة في ذلك هي ما أخبر الله جل وعلا عنه من صفات عباد الرحمن. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمرء معتدل في نفقته، معتدل في عبادته، معتدل في صدقته، معتدل في كل أموره، لا يغالي ولا يجافي. فالذي يجمع المال ويقتر على أبنائه هو في الحقيقة يورثهم هذا المال في المستقبل، ولكنه يورثهم على وجه النقمة عليه وعلى وجه عدم النظرة إليه بنظرة حسنة، بل ينظر إليه بنظرة البخيل الممتنع عن النفقة. ولكن هذه أحيانا في بعض المفاهيم قد لا تكون صحيحة عند الناس. فبعض الآباء ليس بالبخيل وليس بالمقتر على عياله، ولكن هذا الأب يعلم أن هذا المال ربما يكون سببا في فتنتهم وفي انحرافهم وضلالهم، فهو يعطيهم على وجه لا يحصل عليهم بذلك ضرر انحراف، ولا يحصل عليهم وجه التقصير عليهم، ولكن هم ينظرون إلى غيرهم ينظرون بنظرة أخرى لأولئك الذين يعطون أبناءهم من غير حساب، ويقع بسبب هذا الإعطاء الانحراف والضلال. والله جل وعلا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن النصيحة في الحقيقة لا تتوجه إلى هذا الأب فقط، ولكن تتوجه حتى إلى من ينفق عليهم. فإذا كانت هذه النفقة مبنية على أساس المعروف ومبنية على أساس الإحسان وتأمين الاحتياجات المهمة وعدم التقصير في الأشياء غير المهمة، فهي موازنة بين الإعطاء وبين المنع. هذا هو العدل، وليس العدل أن يعطي الأب أبنائه كل ما يريدون وكل ما يشتهون، وكلما منع الابن ظن أن أباه بخيلا أو مقترا عليه. ليس هذا هو الميزان الصحيح، وإنما الميزان الصحيح أن تكون النفقة بالمعروف حيث وجد الاحتياج وحيث وجدت الحاجة إلى النفقة والحاجة إلى الإحسان. كان الأب باذلا، وإن كان الأمر يتعلق بسوء يقع عليهم بسبب المال أو ضرر انحراف، فإن النفقة تكون على وجه يحصل به الخير لهم ويبعد عنهم الشر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف أعرف أن الله عز وجل ختم على قلبي من كثرة الذنوب؟
يعرف العبد أن الله جل وعلا ختم على قلبه والعياذ بالله عندما يرى المعروف منكرا والمنكر معروف. إذا حب المعصية وكره الطاعة، إذا وجد نفسه عند الطاعة متثاقلا ضعيفا، وإذا وفي حال المعصية والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون ذا نفس طيبة، فمثل هذا الإنسان قد ختم على قلبه. والختم بحسب ما يكون من العصيان، فكلما عصى العبد ربه جل وعلا كلما كان عليه الطبع والختم بقدر معصيته وبقدر انحرافه، حتى ينقلب الأمر عليه ويصبح الأمر المعروف هو السيء والشر والخبيث، ويصبح الخبيث والشر هو المعروف بالنسبة له، والعياذ بالله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.